السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين
الحمد
لكم
لله رب العالمين
حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وشرفه وعظمه وطهره وكرمه وفخمه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين اختاره الله سبحانه وتعالى من أفضل عمائر العرب وأشرفها منصبا وأعرقها حسبا وأكرمها نسبا وأرفعها عمادا، بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وأمر بطاعته ونهى عن معصيته، فصدع عليه الصلاة والسلام بأمر ربه وجاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين شرائع الدين وأوضح سننه وعبد الله حتى أتاه اليقين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم لما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. قال أنس: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال أنس: فبهتنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفوف، فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك. هذا التبسم هو تبسم السنة، فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم له. تبسم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما رأى أصحابه على الكتاب والسنة، تبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه يقيمون أركان الإسلام الخمسة، تبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه قد اجتمعت قلوبهم فاجتمعت أبدانهم على الصلاة وهم في صف واحد يقيمون أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد وهي الصلاة. تبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريق واحد يعبدون ربا واحدا ويتبعون دينا واحدا ويسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام، ثم توفي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، ورضي الله عن أصحابه وأوليائه وأصفيائه. أئمة الدين ونجوم المهتدين ورجوم المعتدين الذين سلكوا سبيله وركبوا طريقه وذهبوا مذهبه واقتفوا أثره فكانوا هم المفلحون، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن مكانة السنة في الإسلام مكانة عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى من فضله ومنته وحكمته وسنته تكفل لهذه الأمة بحفظ دينها. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يطلق ويراد به القرآن، ويطلق ويراد به السنة، وقوله سبحانه وتعالى: وإنا له لحافظون. هذا الحفظ من جانبين: الأول حفظه للقرآن العظيم، وهو المصدر الأول للتشريع، بأن يسره الله جل وعلا للذكر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحفظه سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل، وأيضا جعله محفوظا في صدور الأمة، يتناقله الكافة عن الكافة حتى بلغنا كاملا غير منقوص، لم يحرف ولم يبدل منه حرف واحد. نقطع بذلك وسيبقى كذلك إلى أن يأذن الله تعالى برفعه من بين خلقه. والنوع الثاني من الحفظ حفظه تبارك وتعالى للسنة المباركة، ونقطع أيضا أنها محفوظة كالقرآن سواء، وذلك لأن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: الذكر قرآن وسنة، فالله حافظ للسنة كما حفظ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف ببيان المراد من الآيات المنزلة، وبيان كيفية تطبيقها على الحوادث. ولأجل هذا كان الصحابة يرجعون إليه في فهم كل ما أشكل عليهم فهمه، ويستفتونه فيما يقع لهم من الحوادث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بدوره يبين لهم ما أشكل عليهم. قد أجمع العلماء ولا نزاع بينهم على أن التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأنه لا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يخالفه، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة إيمانية، فلا يتم إيمان امرئ ولا إسلامه إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. السنة النبوية لها منزلة كبرى في الإسلام كما تقدم، بل إني أقول أن السنة ضرورة شرعية، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنها وحي من الله تعالى، يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فجبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكان أيضا ينزل بالسنة النبوية. فالقرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله. والوجه الثاني في بيان منزلة السنة النبوية في الإسلام أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع. يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول الله جل وعلا محذرا الصحابة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا مقررا لهذا الأمر ومخاطبا لكل مؤمن ومؤمنة، يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية فيها شروط. يقول: فلا وربك لا يؤمنون، ينفي الله سبحانه وتعالى الإيمان. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك يا محمد فيما يحصل بينهم. هذا هو الشرط الأول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يكون في نفس المؤمن والمؤمنة حرج مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث: ويسلموا تسليما، يسلموا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، والشراج يعني مسيل الماء، والحرة الصخور السوداء التي يسقون بها النخل، وذلك لأن أرض الزبير مرتفعة وأرض الأنصاري منخفضة، فإذا سال الماء نزل بسرعة إلى الأرض المنخفضة. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، يعني قال للزبير، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني لأنه ابن عمتك حكمت له؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. في المرة الأولى قال له: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما أبى الأنصاري وقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه وبوب عليه بقوله: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في هذا الرجل، أي في هذه الحادثة، فلا وربك لا يؤمنون. فينبغي على المسلم أن يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجد في نفسه حرجا، وأن يسلم تسليما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل بالسنة، وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، كما مر بنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول عطاء رحمه الله: طاعة الرسول اتباع سنته. والوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى جعل دليل محبته في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والوجه السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، في الحديث العظيم الذي بكى منه الصحابة، وهو حديث العرباض بن سارية، قال فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والوجه السابع أن السنة النبوية مكملة للقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والوجه الثامن أن السنة تفسر القرآن وتخصص القرآن وتقيد القرآن وتفصل المجمل وتأتي بأحكام جديدة لا توجد في القرآن. من أمثلة ذلك النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ومن ذلك أيضا رجم الزاني المحصن، ومن ذلك أيضا إرث الجدة، كما أن السنة شارحة ومفسرة لكثير من الأحكام المجملة. الله جل وعلا في القرآن يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بينت السنة وفصلت هذا المجمل، ف فبينت عدد الصلوات المفروضة وعدد الصلوات المسنونة، وبينت شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومبطلاتها، وبينت الزكاة، وبينت الصوم والحج. قد روى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عمران ابن حسين أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها؟ وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها، ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن الله قد أبهم هذا والسنة تفسر ذلك. والوجه التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك العمل بالسنة، أو زعم أن القرآن الكريم وحده يكفي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ولذا احذر يا عبد الله أن تقع تحت هذه الآية، وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فليتق الله الذي إليه المعاد امرؤ على نفسه، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار. أيها الكرام، ولما كان للسنة النبوية هذه المنزلة العلية والرتبة السنية، فقد اهتم بها علماء الإسلام قاطبة، وهناك نماذج رائعة عن السلف وعن التابعين وعن الصحابة وعن العلماء في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول أبي بكر الصديق صديق هذه الأمة، يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قد علق ابن بطة رحمه الله على هذا بقوله، قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمره، من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله العصمة من الزلل والنجاة من سوء العمل. هذا أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يقرر هذه القاعدة العظيمة، ويبين للناس مكانة السنة في الإسلام، وأنها وحي من الله، وأنها مصدر من مصادر التشريع ومن أعظم مصادره. يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذه والله موعظة عظيمة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في حادثة صلح الحديبية لما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وحدث أبا بكر بالصلح، قال أبو بكر: يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. عمر لما اعترض على صلح الحديبية ثم ذهب إلى أبي بكر يخبره الخبر، قال أبو بكر: يا عمر إلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي، يعني مخافة أن يؤاخذ بما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز: عن السنة لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة وكان يقول: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. وذلك لأن السنة والقرآن لا يفترقان، فهما صنوان. علق الذهبي على هذه بقوله: وإذا رأيت المتكلم يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. إلى أن قال: واقرأ عليه آية الكرسي. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. والإمام مالك يقول، إمام دار الهجرة: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يقول محمد بن يحيى الذهلي، يقول وهو ينقل عن العلماء، يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. قال ابن بطة: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم. يقول ابن مسعود: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله. والمقصود بهم الذين يقولون: لا نعمل بالسنة وحدثونا بالقرآن فقط. قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، أي عليكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطيب البغدادي قد عقد في كتابه المشهور الكفاية في علم الرواية بابا استهل به كتابه، فقال: باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف. ثم ساق نصوصا وأحاديث، منها الحديث الذي ذكرناه سابقا في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله، ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. إذن أيها الأحبة، مما تقدم لدينا من النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء وسلف هذه الأمة في بيان مكانة السنة وتعظيم السنة وتعظيم صاحبها، فينبغي لكل مسلم ناصح يريد الجنة ويحذر من النار أن يعرف مكانة السنة في الإسلام، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بها، وأن يعلمها للناس، فإن السنة هي صمام الأمان في الدنيا والآخرة. السنة صمام الأمان في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.